نعم.
قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى: قف عند المتشابه ولا تقص شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد.
قوله وقف عند المتشابه بيان للجادة الشرعية التي يجب أن يكون عليها المسلم حيال المتشابه من نصوص الشرع، فإن نصوص الشرع على قسمين: محكم ومتشابه. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فنصوص الشريعة على قسمين: محكم ومتشابه. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن المحكم هو الواضح البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى. فالآية بيّنت القسمين وبيّنت الواجب حيال القسم الذي هو المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى. يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبينت الآية الواجب حيال المتشابه. ما موقفك من المتشابه؟ موقفك الإيمان والتسليم، أنك تؤمن وتسلم، لا تخض ولا تتعمق ولا تسأل عن أمر لا تستطيع أن تصل. فالقاعدة الماضية إذن في كلام السلف والعلماء أن المحكم نعمل به وأن المتشابه نؤمن به. المحكم لأنه واضح بين خلاص ومفهوم تعمل به مباشرة، إن كان يتطلب منك عملا تعمل به. وأما المتشابه فلأنك لا تعرف معناه على الحقيقة، لا تعرف حقيقته التي هو عليها، فإنك تؤمن به وتكله إلى الله سبحانه وتعالى، ترده إلى عالمه. فهذا هو معنى قول الإمام رحمه الله: وقف عند المتشابه. إذا جاءك نص متشابه في القرآن والسنة فإنك تقف عنده. يعني إيش تقف عنده؟ يعني تؤمن به وتكله إلى الله عز وجل، ترد علمه وحقيقته إلى الله تبارك وتعالى. طيب، نريد مثالا للمتشابه في بعض المسائل العقلية التي مرت معنا. طبعا لا بد أن نأتي بمسألة الصفات، وهنا فائدة: هل الصفات من المتشابه؟ هل يصح أن أقول الصفات من المتشابه؟ آيات الصفات، حديث الصفات، هل هي من المتشابه؟ الجواب يا إخواني لا بد فيه من تفصيل، لا بد فيه من تفصيل، لأن إطلاق القول بهذا أو بذاك لا بد أن يؤدي إلى سبيل أهل البدع. فأهل البدع يطلقون القول بأن الصفات من المتشابه، يريدون بذلك أن علمها مجهول، أن علمها لا يعلم.
لسه بدري.
يريدون بذلك أن علمها غير معلوم لنا، لا نستطيع أن نعلم معنى الصفات، وأن علمها يفوض إلى الله تعالى، هذا هو مرادهم. وأما أهل السنة فالعلم عندهم معلوم ومفهوم، يعلمون معنى الصفات ويفهمونه ويدركونه، إنما الذي لا يعلمونه هو ماذا؟ الكيف. الكيف هو الذي لا يعلمه الناس، وهذا هو الذي يفوض إلى الله تعالى. فمن هنا تعرف التفصيل. إذن التفصيل في المسألة إيش؟ الصفات من المتشابه باعتبار الكيف، وليس من المتشابه باعتبار المعنى، لابد من هذا التفصيل. فإذا قلنا الصفات من المتشابه أي باعتبار الكيف، وذكرنا قول الإمام رحمه الله وقف عند المتشابه، فالمعنى إذن أنك ماذا تصنع؟ تفوض الكيف. هذا هو معنى الوقوف عند المتشابه في الصفات، تفوض الكيف، تقول الله أعلم بكيفية أسمائه وصفاته. الكيف مجهول، مجهول لنا، لا نعرف حقيقته على ما هو عليها، فنفوضه إلى الله تعالى، نرد حقيقته إلى الله عز وجل. لكن هل معنى الصفات بالنسبة لنا معلوم أو مجهول؟ معلوم. فهل يصح أن نقال أن نقول نقف عند معنى الصفات لأنه متشابه مفرد العلم نقول الله أعلم بمعنى الأسماء والصفات؟ هذا قول أهل البدع. فالوقوف عند المتشابه معناه أنك تتلقاه بالإيمان والقبول والتسليم وترد حقيقته إلى الله تعالى. وقوله لا تقس شيئا مر معنى التفصيل فيه في أول الكتاب، وعرفنا القياس الباطل أو الفاسد الذي نهت عنه الشريعة، فقول الإمام هنا ينصرف إلى القياس الباطل المنافي للشرع. نعم.
قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجد رجلا من أهل البدع في مسألة البدع ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال أخاف أن يحدثها فيقع في قلبي شيء.
هذا الجزء يا إخواني مهم جدا، هو يدخل تحت مناظرة أهل البدع ومجادلتهم، وهذا قد مر فيه الكلام كثيرا وسيعيده الإمام رحمه الله. لكن هنا في كلامه حقيقة تنبيه على أمر مهم قبل من يخطب له، وبسببه يدخل الداخل على أهل الحق فينحرفون وينتكسون، ونسأل الله السلامة. هذا الداخل يا إخواني هو التكلف في التعامل مع أهل البدع، بمعنى أن الشخص من شدة حرصه في الرد على أهل البدع وإبطال ما عندهم وبيان الحق للناس يتكلف ويخرج عن الجادة المطلوبة التي يجب أن يكون عليها. الجادة التي يجب أن نكون عليها مع أهل البدع كما سبق إيضاحه كثيرا أننا ابتداء نهجر ونعتذر، وعند الرد فالرد ضرورة تقدر بقدرها، والرد لا يكون إلا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف والقواعد المعروفة الأساليب المعروفة التي درج عليها السلف والعلماء. الذي يتكلف يجاري أهل البدع، انتبه الآن، الذي يتكلف يجاري أهل البدع، يجاريهم في ماذا؟ في أسلوبهم، في طريقتهم، في الوسائل التي يستعملونها. وهذا الأمر الثالث تحديدا هو الذي يدخل فيه، يدخل من خلاله الشيطان وتدخل من خلاله الفتن على أهل السنة، أنهم ينظرون فيما عند أهل البدع من الوسائل ويريدون أن يسلكوا نفس هذه الوسائل، يقولون هذه وسائل مؤثرة وهذه وسائل منتشرة وعامة وفيها وفيها، فنريد أن نسلك هذا الباب مثله. انتبه لهذا فإنه من الخطورة للمكان، ولا تغتر بما فيه من الخير الظاهر، فإن الأمر إن لم ينضبط وقليلا ما ينضبط فإنه يؤدي إلى المروق عن الجادة. مثال، ينظرون إلى ما يستعمله أهل البدع من وسائل الإعلام، يقولون أهل البدع عندهم وسائل إعلام وعندهم قنوات وعندهم فضائيات وعندهم وعندهم، فنريد أن نسلك نفس السبيل. هذا غلط يا إخواني، ليس صحيحا، إنما أهل الحق والسنة يسلكون السبيل التي كان عليها السلف بلا تكلف. لماذا نتكلف؟ الحق واضح، من أراده طلبه وحصل عليه وعرفه، ليس من شدة حرصنا على الناس نهلك أنفسنا وندخل أنفسنا فيما يضرنا ويضر منهجنا ودعوتنا. ودونكم أصحاب الفضائيات على بدعتهم وضلالهم وعلى انحرافهم في المنهج، لكن يعلم الجميع، يعلم كل من تابعهم وكل من عرف أحوالهم أنهم ازدادوا انحرافا وضلالا وانتكاسا عندما سلكوا هذا الباب. بل لا أبالغ أبدا عندما أقول إن أول مسمار دق في نعشهم وإن أول فتنتهم كان في ظهورهم على هذه الأشياء. انفرط العقد واتسع الخرق على الواقع وازدادت المنكرات والمخالفات والمبررات حتى وصل الأمر إلى ما عرفه الجميع بعد 25 من الهجرة. واضح؟ فاتقوا هذا السبيل يا إخوان. لا يلزم إطلاقا أننا نتبع نفس الوسائل، نفس الطرائق، نفس الأمور التي يستعملها أهل البدع. لا يلزم. عندنا وسائلنا والحمد لله تعالى تكفينا وتغنينا، عندنا منابرنا ومساجدنا وكتبنا ومجالسنا. هذا هو السبيل، هذا هو ما كان عليه السلف، هذا هو ما كان عليه الأئمة. والذي يغفل عن هذا لا يدرك أهميته، لا يعرف قيمته. الناس الآن بكل أسف صارت تستهين بالمنبر، صارت تستهين بالمنبر، ويقولون الآن واحد عندما يجلس في الفضائيات ينظر إليه الآلاف والملايين. يا أخي، ما العبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة. ما الذي ينفعك في كثرة غثاء كغثاء السيل؟ لا ينتفعون بما تقول ولا يهتمون به ولا يحرصون عليه. الواحد منهم كما اشتكى أهل الفضائيات أنفسهم، يقعد في بيته أعزكم الله متكئا على غير هيئة منضبطة، يلعب، يعبث، يلتفت إلى هذا ويسمع هذا وينشغل بهذا، لا يلتفت أصلا للكلام، وهذا واقع مشاهد. إذا دخلت على الذين يشغلون هذه القنوات، هل تجدهم يسمعون؟ هل تجدهم ينتبهون أو يصغون أو يتعلمون أو ينتفعون؟ أين هؤلاء؟ أين هم؟ دائما إذا جلسوا يلعبون ويضحكون ويعبثون ويسرحون، لا ينتبهون ولا يلتفتون ولا يتعلمون. ومعلوم أن العوام بارك الله فيكم أتباع كل ناعق، وهذا قد مر معنا لئلا أطيل، مر معنا هذا في مسألة المستقيم. فالسؤال الآن، إذا كان هذا الأمر سيؤدي بنا إلى مخالفات وسيؤدي بنا إلى انحرافات وإلى أمور لا تحمد عقباها بعد ذلك، فلماذا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. فلا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. المقصود بهذا يا إخواني، لا تتكلف، لا تتكلف، اترك الأمر يسير بطبيعته، اترك الأمر يسير على الجادة التي كان عليها السلف، ولا تستعجل النتائج، ولا تستهن بهذا السبيل الفطري الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والناس من بعد ذلك. وهذا معلوم يا إخواني، حتى عند هؤلاء هم جميعا يعترفون أن تأثير المنبر أقوى بكثير من تأثير هذه الأشياء. هم يعرفون هذا، أصحاب الإعلام أنفسهم، هؤلاء الإعلاميون يعني، وأصحاب البرامج وكذا تخصصون في هذا المجال يعني، يعرفون ويوقنون أن تأثير المنبر أقوى بكثير من تأثير وسائله. وسأحدثكم عن واقعة جرت لي شخصيا في بعض المحاضرات أو الندوات التي كانت تعقد في وزارة الأوقاف. فجاءنا المستشار الإعلامي لوزير الأوقاف سابقا، كان هذا طبعا من حوالي 8 سنوات أو 7 سنوات. فجاءنا هذا المستشار الإعلامي، رجل متخصص في مجال الإعلام، فقال لنا: يا جماعة، نحن عملنا إحصائية قارنا فيها بين وسائل الإعلام المختلفة وبين المنبر، يعني قارنا بين المنبر وبين الإذاعة والتلفاز والجرائد وما أشبه ذلك، وأردنا أن نعرف أي هذه الوسائل أشد تأثيرا على الناس. فوجدنا أن المنبر هو أشد هذه الوسائل تأثيرا. لماذا يا إخواني؟ لأن هذه هي طريقة الفطرة، ولأن طبيعة الجلوس أمام الخطيب على المنبر تختلف كل الاختلاف عن الطبيعة التي يجلس عليها الإنسان في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أمرك عند الخطبة؟ أمرك بماذا؟ ليس بمجرد الاستماع، إنما هو بقدر زائد على الاستماع. لماذا؟ حتى تنتفع. ودائما ما نتكلم على هذا في مجالس العلم، نقول في مجالس العلم يؤمر الطالب بماذا؟ بالإنصات وحسن الجلوس وحسن الأدب. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيوصله إلى الانتفاع. أما إذا جلس متكئا أو مضطجعا أو عابثا أو لاعبا، يستفيد ولا لا يستفيد؟ أبدا. فهذه هي الحال الموجودة أمام التلفاز وأمام الشاشات. فلهذا كان تأثير الخطبة على الناس وكان تأثير المنبر على الناس أعظم بكثير من أي وسيلة أخرى. واضح يا إخوان؟ فلا بد أن نعرف هذا جيدا. ولست أعني، وهذا تقييد لا بد منه، لست أعني تحريم ما أحب الله إن كان الأمر لا مخالفة فيه، إن كان الأمر على جادة مباحة ليس فيها مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، فمعاذ الله أن أحرم شيئا قد أحله الله. إنما المقصود يا إخواني سلوك سبيل السلامة والاحتياط. السلامة والاحتياط يقتضيان أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور، وهذا واقع شاهدناه بأنفسنا عندما ظهرت هذه القنوات لأول مرة، القنوات الدينية والإسلامية وهذه الأشياء، وصرنا نتكلم مع الناس، وجاء بعض الإخوة بالتلفاز وقتها يعني، وجاء بعض الإخوة بالتلفاز وقالوا نستمع للشيخ فلان ونستمع للشيخ فلان. طبعا ما نستطيع أن نقول فلان مبتدئ، ما نستطيع أن نقول هذا، لكن نقول يا أخي يعني عليك بالسبيل النافع، عليك بالسبيل المستقيم، والمفروض أن التلفاز حرام وأنت لا تدخله في بيتك وهذه الأشياء. يقول لا، هذا لأجل القنوات ونستمع وكذا. وصل الحال بهم أنهم صاروا يشاهدون الأفلام والمسلسلات ويستمعون إلى المعازف والقنا والفجور. من أي شيء بدأ هذا؟ من أمر ينسب إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لا يفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. فانتبهوا يا إخواني، لأن الأخبار تأتيني الآن، الإخوة صاروا يأتون بالتلفاز لأجل أن يشاهدوا الشيخ فلان وقناة الشيخ فلان وقناة الشيخ فلان. أقولها واضحة، اتقوا الله في أنفسكم وفي منهجكم وفي دينكم. كلام الشيخ فلان أو الشيخ فلان بالنص يقولون لمن ابتلي بالتلفاز، لمن ابتلي بالتلفاز. واحد ليس أمامه إلا أن يجلس أمام هذه الأشياء، فوالله من باب الحرص على الخير يسمع لعله يستفيد. هذا موجه لهؤلاء، لا لك أنت، لا للشباب، لا لطلبة العلم. ليس معنى الكلام إطلاقا أنك تأتي بالتلفاز عمدا وقصدا في بيتك حتى تستمع إلى الشيخ فلان أو الشيخ فلان. الشيخ فلان تستطيع أن تستمع له في الأشرطة، في مجالس العلم، تقرأ كتبه وتستفيد بكلامه وتستمع لمجالسه ومحاضراته. هذا هو الذي يناسبك أنت يا أخي، فانتبه. ليس الذي يناسبك أنك تأتي بالتلفاز وتستمع في بيتك وتضل نفسك وتضل أهلك من بعد ذلك. فاتق الله في نفسك وفي أهلك، ولا تفهم الأمر على غير وجه. فلست أقصد بكلامي تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. طبعا الذي يرى جواز التصوير بالفيديو وهذه الأشياء، وقد تكلمت في هذه المسألة من قبل، فالأمر بالنسبة له مباح ليس حرام. أما الذي يحرم التصوير بالفيديو فطبعا المسألة بالنسبة له منتهية، يقول هذا محرم لذاته. لكن من رأى أن التصوير جائز وأن هذا الأمر لا محظور فيه ولا مفسدة، فمعاذ الله، لا أستطيع أن أنكر الأمر لذاته. لكن هذا المسلك يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى حرص، وسلوك سبيل الاحتياط والسلامة لا نعدل عنه ولا نحيص فيه يا إخوان. أيضا عندما توسع بعض الناس، وهذا موجود من قديم وهو الذي نهى عنه السلف، قضية سلوك المسالك الكلامية الفلسفية في الرد على أهل البدع، أنك تسلك نفس الطريق نفس الأسلوب، هم يأتوننا بالمقاييس والمعقولات وهذه الأشياء، إذن نجاريهم ونفعل ما يفعلون. هذا اشتد نهي السلف عنه. لماذا؟ لأن الأمور من بعد ذلك تتطور، تدخل عليك نفس الشبهات التي عندهم، نفس الشبهات والقواعد الكلامية وهذه الأشياء تدخل عليك وأنت لا تنتبه. ثم أن هذه الأشياء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما فيها من فائدة إلا وهي موجودة في القرآن، واستدل بقول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني لابد أن يكون الحق موجودا في الشرع على الجادة الكاملة التي لا نقص فيها. إذا كنت سترد عليهم ردا يعني فيه شيء من القوة، فالرد في النصوص الشرعية أقوى وأحكم وأظهر وأشد تأثيرا وأشد نفعا. فقال رحمه الله: ما من فائدة في هذه الطرق إلا وهي موجودة في النصوص الشرعية والطرق الشرعية بشكل أوضح وأكبر، لا نحتاج إلى هذه الطرق أصلا. فلما تكلف بعض الناس أن يفعلوا هذا وقعوا في نفس الشبهات. الأشاعرة لما ردوا على المعتزلة ردوا عليهم بالنصوص الشرعية؟ لا، ردوا عليهم بماذا؟ بالكلام. ولهذا يقال فيهم عند يعني من أحسن الظن بهم أو ظن أنهم من أهل السنة قال فيهم متكلمة أهل السنة، متكلمة أهل السنة، يعني قالوا يا جماعة هؤلاء من أهل السنة ويردون على أهل البدع ولكن من خلال الكلام، من خلال الطرق الكلامية. من أحسن بهم الظن؟ من لم يعرف حقيقتهم يعني. فالشاهد أنهم لم يردوا على هؤلاء المنحرفين بالنصوص الشرعية، إنما ردوا عليهم بالطرق البدعية. انظر مثلا في كتاب التوحيد الماتريدي، لا تكاد تجد آية من كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأصل أنه يرد على المعتزلة، لكن يرد عليهم دائما بالمعقول بالقياس دائما. فماذا صنع؟ لا شيء، وقع في نفس الانحراف ودخلت عليه نفس الشبهات. وهذا معلوم في منهج الأشاعرة والماتريدية، أنهم دخلت عليهم نفس شبهات المعتزلة وصاروا يوافقونهم في نهاية الأمر، حتى وهم يردون عليهم صاروا في نهاية المسألة إيش؟ يوافقونه في مسألة الرؤية والكلام وغير ذلك من المسائل. هم في حقيقة أمرهم موافقون للمعتزلة وإن زعموا أنهم إيش؟ يردون عليه. فهذا الأمر في الحقيقة يا إخواني، هذا الكلام الذي يقوله الإمام رحمه الله من النفائس ومما تشد له الرحال، لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. المقصود من الكلام أنك لا تتكلف، لا تتكلف ولا تخرج عن الجادة، ترد على أهل البدع وتواجههم بالسبل المنضبطة، بالسبل الصحيحة، من غير تكلف، من غير مزيد من المجاراة أو المماثلة. والداخل يدخل علينا منها هنا هداية الناس والحرص على الناس، نعم، لكن ليس بهلاك أنفسنا. الأصل أن تنجو بنفسك أو أن تنجي غيرك؟ الأصل أن تنجو أنت بنفسك، أنك تبتعد عن الفتن وتبتعد عن المشاكل والانحرافات والأمور التي تفسد عليك منهجك وتفسد عليك دعوتك. قال: فإنك أمرت بالسكوت عنهم. هذا هو الأصل كما تبين معنا، الأصل أنك مأمور بالسكوت عن أهل البدع لا بالرد عليهم أو مجاراتهم. ثم تكلم على مسألة المناظرة أو المجادلة وما كان عليه السلف في هذا، وستأتي معنا المزيد من الآثار في الباب إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنا نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من الصوفة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم.
يؤمن رحمه الله على مسلك أهل البدع في ردهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو للحق الذي هو موجود في اعتقاد أهل الحق. دائما ما يأتونك، وهذا مر معنا أيضا، دائما ما يلقبون أهل الحق بالألقاب المنفرة ويصفون منهجهم بالأوصاف القبيحة حتى يصودوا الناس عنهم، ودائما ما يصورون منهجهم أو طريقتهم على أنها هي الطريقة الصحيحة وأن هذا المنهج هو المنهج السليم. فيأتي معطلة الصفات يقولون: نحن الذين ننزه الله، نحن الذين ننزه الله ونعظمه، ننزه الله عن التشبيه والتمثيل، أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، لا نستطيع أن نقول له يد أو له وجه أو له عينان أو له كذا، ما نستطيع، لأننا نعظم الله أن يكون كمثل المخلوقين أن تكون له جوارح أو أعضاء، هذه الألفاظ التي يلقونها في هذا الباب. فإذا سمعت الرجل يسلك هذا المسلك فاعلم أنه صاحب بدعة، وأنه في حقيقة أمره يصد عن الحق ولا يعتقد ولا يدعو إليه. يقول: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهلي. وسبحان الله، يكون التعظيم بغير الأثر، يعني يسمع الآثار يقول نحن نعظم الله، يعني أنت تعظم الله أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعظم الله وأنت تعظمه عندما يصفه صلى الله عليه وسلم بصفة كذا أو صفة كذا، لا يكون معظما لربه سبحانه وتعالى وأنت تتوصل إلى التعظيم الذي لم يتوصل له الرسول عليه الصلاة والسلام. فحقيقة أمره إذن، قال الإمام، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة. هذا هو المراد، المراد إبطال الأثر ورده وعدم الاحتجاج به. ولهذا قال: إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره فليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، يعني عندما تقول حديث النزول تحدث بحديث النزول، من الذي قال هذا الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا، هذا زوال، هذا انتقال من موضع إلى موضع. إيش يعني ينزل إلى سماء الدنيا؟ يعني إذا هو ينتقل من مكان إلى مكان، فنحن نعظم الله تعالى أن ينتقل من مكان إلى مكان. فهذا مسلك أهل البدع، وهذا ضرب للأمثال. نقول لهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أعلم بالله منك ولا ينطق عن الهوى. وإذا وصف ربه بصفة فهي من صفاته تبارك وتعالى، ولا شيء غير هذا، وليس في صفاته تبارك وتعالى تنفيذ. نعم.
ولو إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك المناظر فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يناري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ وخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم؟ أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. قول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجاد في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: ما الناشطات مشطر؟ قال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء لقلة خيره.
يعني رحمه الله إلى مسألة المناظرة والمجادلة، وقد سبقت معنا كثيرا في الكتاب. وفي هذا الموضع زيادة فائدة في التفريق بين الكلام على وجه النصيحة والدلالة والبيان، والكلام على وجه المخاصمة والمجادلة والمجاورة في الباطل. يقول: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. إذن قضية هداية الناس، هنا يأتي كلام آخر على هذه القضية. هذه القضية لابد أن تنضبط في فهمنا وفي عملنا. الذي يكلم هو المسترشد المنتفع الحريص على الخير، وإلا فكما هو معلوم في الناس وفي واقعنا جميعا في التعامل مع الناس، أن هناك من لا يكلمك يستفيد منك، لا يريد هذا أصلا ولا يقصده، إنما يكلمك حتى يشغل عليك، حتى يبين للناس أنك مثلا متشدد أو متنطع أو على منهج باطل، يريد أن يبين هذا أمام الناس. فلا يسألك مسألة المستفيد المتعلم الذي يريد الحق حتى يفهمه ويعمل به، إنما يسألك مسألة المجادل والمخاصم والمشغل. ولهذا كان من خدمة العلماء أنهم يحرصون على هذا الأمر في السائلين، فمتى تبين في حال السائل أنه صاحب تشغيل وفتنة لم يجيبوه، ولا يقال في هذه الحالة أنتم تكتمون الحق، الذين لا يفهمون يقولون ماذا أنتم تكتمون الحق ولا تنصحون ولا تبينون. لا يا أخي، إنما كما أنه لا بد من بيان الحق للناس والنصيحة لهم، لا بد أيضا من مراعاة منازل الناس، ولا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، ولا بد من النظر في أحوال الناس، في أحوال السائلين، وفيما يحتاج إليه الناس في دينهم. كم من الأمر ما يكون مضرا للناس لا ينتفعون به، على الأقل إن لم يكن مضرا لكن لا ينتفعون به، فالعلماء دائما يحرصون على هذا. فإذا تبين في حال السائل أنه مشغل لم يجيبوا، لأنه لا يسأل للاستفادة، لا يسأل للتعلم والمعرفة. فكذلك الذي يكلمك، يأتي واحد حزبي، واحد قطبي، واحد منحرف، واحد كذا، يقول لك أنتم منهجكم في الحكام، منهجكم في كذا، في كذا، في كذا، ماذا تفعل؟ الحال أمامك بين، وهذا والحمد لله لا يحتاج إلى عالم، يعني مسألة ما يلزم فيها أن تكون هكذا، لكن أنت في التعامل مع الناس وتستطيع أن تفهم هل هذا الشخص ينتفع فعلا، يريد أن يتعلم، يسألك لأنه جاهل، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فقط، يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف أين الحق. فإن كان الأمر كذلك فإنك تجيبه نعم، قال الله كذا وقال رسول كذا عليه الصلاة والسلام، ومنهج السلف كذا، وقال العلماء كذا، تدله وتبين له وتنصحه. كذلك الذي غرر به وخدع والتبس عليه الحق بالباطل، وظن أن أهل الباطل هؤلاء هم أهل الحق، وأن ما يقولونه هو الحق، فطلب أن يكلمك على وجه الانتفاع والانتصاح، فهذا هو الذي تكلمه وترشده. أما الذي يأتيك وأنت تعلم من حاله أنه لا يستجيب لك أصلا، حتى لو أخبرته بالحق لا يستجيب لك ولا يعمل بكلامك، بل قصده فقط أن يشغب عليك أو يشوه صورتك أمام الناس أو يصد الناس عن كلامك، فإذا تبين لك من حال الشخص أنه كذلك فلا تكلمه، حتى وإن طلب منك الكلام، حتى وإن قال تعال ناقشني، تعال كلمني وننظر الدليل وننظر الحق، وهذا الكلام الجميل الذي لا يعملون به أبدا. فإذا تبين لك بارك الله فيك أن هذا الشخص حاله كذلك، فإنك لا تكلمه وعليك أن تتركه وتعرض عنه. ثم ذكر رحمه الله بعض مواقف السلف وأقوالهم، وهي كثيرة جدا، والتعليق عليها تفصيلا يطول، فحسبنا أن نكتفي بما كان عليه سلفنا رحمه الله تعالى في هذا الباب من الصلابة والتمسك والاعتصام الحقيقي بدين الله سبحانه وتعالى، لا يستجليهم الناس ولا يخدعهم الناس. يأتيهم الرجل يقول أقرأ عليك آية من كتاب الله، يقول لتقومن عني أو لا أقومن. قيل له ما عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال أخاف أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. هكذا كانوا في احتياطهم وسلامتهم وبعدهم عن الفتن والمشكلات. وأما الذين ينخدعون ويقولون نعم نتكلم ونعم نبين ونعم نناظر ويعني نناقش، وهذه المناظرات والمجادلات والأمور التي تعرفونها جميعا، ثم لا يكون في الأخير شيء، ويميع الحق ويسوى بالباطل، ولا ينتفع الناس ولا يستفيد الناس، فهذا في الحقيقة ليس منهجا صوابا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الاتباع وثبات عليه. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة فيعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
سبقت معنا المسألة أيضا وتكلمنا فيها والحمد لله كلاما مفصلا. ومما ينبه عليه في هذا الموضع أن السنة إذن لا يحكم بها على حسب الظاهر، لا يحكم بالسنة على حسب الظاهر، ولكن لا بد من علم واستقصاء. يقول: لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمع فيه خصال السنة، فإذا علم ذلك من خلال معرفة حال الرجل على وجه التفصيل فهنا يحكم له بأنه من أهل السنة. فلا يكفي إذن الاعتبار بالظاهر، الاعتبار بمجرد كلام حسن يقوله في بعض الأصول أو في بعض المسائل أنه وافق في مسألة كذا أو مسألة كذا، أظهر موقفا طيبا في بعض الأصول أو في بعض مواقف الفتن، يعني في الفتن الأخيرة من تكلم بكلام أهل الحق في الحكام أو الثورات أو العمل السياسي أو ما أشبه ذلك، فهذا وحده لا يكفي يا إخوان، تكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا، هذا وحده لا يكفي، لا بد من تحقيق أصول السنة كلها، وهذا التحقيق حتى يعلمه الشخص المعين فلا بد أن يكون عارفا بحال هذا الشخص، لا بد أن يكون عارفا بحاله بكلامه ومنهجه ومعتقده حتى يحكم له بأنه قد اجتمع فيه السنة كلها. فمن الخطأ البين إذن أن يغتر بكلام يظهره بعض الناس في موقف كذا أو موقف كذا، من الخطأ البين أن يكتفى بهذا وأن يهرع طلبة العلم إلى الذي أظهر هذا الكلام ويجعلوه شيخا ورأسا ويأخذون عنه المعتقد والمنهج، بل ولا يكتفون بذلك حتى يسووه بالكبار والراسخين والذين نشأوا على هذا المنهج وعرفوا أصوله وتعلموها والحمد لله، فهذا كله من الخلل الواضح ومن الخطأ البين. فلا يحل لرجل أن يشهد لرجل بأنه صاحب سنة حتى يعلم من حاله ومعتقده ومنهجه أنه قد اجتمعت فيه السنة كلها. نعم.
قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء من شعبة هذه 72 هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل باب وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
هذا الموضوع يا إخواني من أهم فوائد الكتاب، عليك أن تنتبه له جيدا وتعتني به جيدا. أما صدر الكلام من جهة أصول البدع التي انشعبت منها الفرق الضالة فهذا تكلمنا فيه والحمد لله فيما مضى، إنما قوله فمن قدم أبا بكر وعمر إلى آخره هذا هو الذي نعتني بالكلام عليه الآن وهو من أهم فوائد الكتاب. فائدة هذا الموضع أنه يبين لك متى يبرأ الرجل من البدعة المعينة، متى يبرأ الرجل من البدعة المعينة، يعني إذا تكلمنا على بدعة الإرجاء مثلا متى يبرأ الرجل من هذه البدعة، متى يصح أن يقال إنه ليس مرجئا وإنه خرج من قول المرجئة ومذهبهم ومعتقدهم. فهذا الموضع مفيد جدا في الدلالة على أصول المذاهب الضالة وعلى كيفية براءة الشخص منها، ونستفيد به جدا في هذه الفتن التي ينسب فيها الناس إلى غير معتقداتهم ومنهجهم، ينسبون ظلما وزورا إلى منهج الخوارج أو منهج المرجئة أو منهج كذا، وما أكثر ما قيل في علمائنا في العالم الفلاني أو العالم الفلاني إنه مرجئ أو إن القول الذي يقوله في مسألة كذا هو إرجاء. فهذا كله من الجهل ومن عدم الفهم والتأصيل في هذه المسائل. هذا الموضوع يا إخواني يبين لك أصول بعض البدع. طبعا البدع أكثر مما ذكر في هذا الجزء من الرسالة، وقد مرت معنا بعض البدع لم تذكر في هذا الجزء، منها بدعة التعطيل والتأويل أو حرك الله. الأصل المتعلق بالصفات لم يذكره الإمام مثلا في هذا الموضع، فهذا الموضع فيه بيان بعض أصول البدع. ابتدى أولا ببدعة التشيع، قال: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وعليا هذه ليست في بعض النسخ تقريبا، لأنه طبعا مذهب المؤلف بخلاف هذا كما سأبين. من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بغير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. فما أصل بدعة التشيع إذن؟ بدعة التشيع مبنية على أمرين: تقديم وثناء. تقديم وثناء، التقديم بمعنى التفاضل، أنك تقدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا وفلانا، تقول فلان أفضل من فلان أفضل من فلان، هذا هو معنى التقديم. والثناء أنك تثني على الصحابة وتترضى عنهم وتترحم عليهم، لا تذكرهم إلا بخير، ويكون قلبك لهم سليما ليس فيه غل على واحد منهم. فبدعة التشيع مبنية على هذين الأصلين. من فارق هذين الأصلين فقد فارق ماذا؟ التشيع. من فارق هذين الأصلين فقد خرج من التشيع أوله وآخره. وطبعا التشيع هنا يعبر به عن الرفض أيضا، لسنا نعني بالتشيع هنا ما هو بخلاف الرفض. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن التشيع مبني على أصلين، ثانيهما ماذا؟ الثناء، والثناء ضده ماذا؟ الطعن. ضد الثناء الطعن، وطالما أننا دخلنا في الطعن إذن دخلنا في ماذا؟ في الرفض كما بيناه كثيرا. فالتشيع هنا لا يعني به الإمام رحمه الله ما هو قسيم الرفض، ولكن يدخل فيه أيضا الرفض. والتشيع يرد في لسان غير واحد من السلف ويراد به الرفض، لابد أن نعرف هذا أيضا. إنما التفريق يذكر حتى تبين أصول البدعتين، وأن الرفض أشنع وأخطر بكثير من مجرد التشيع، على سبيل بيان يعني هذا المذهب كيف نشأ وكيف تدرك به أصحابه وكذا. لكن قد يطلق التشيع في لسان بعض الأئمة ويراد به الرفض. فهذه البدعة إذن مبنية على هذين الأصلين، من خالفهما فقد خرج من البدعة كلها، لا يصح أن نقول فيه شيعي ولا رافضي. الأصل الأول إيش يا إخواني؟ التقديم. إيش يعني التقديم؟ مذهب أهل السنة مرت معنا المسألة بالتفصيل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. مذهب المؤلف كما مر معنا أنه لا يربع بعلي، يجعل عليا مع سائر الصحابة سواء، يأخذ بالرواية التي كان عليها الإمام أحمد رحمه الله في أول الأمر قبل أن يستقر المذهب، وتكلمنا في المسألة تفصيلا. فلهذا قلت لكم قوله عليا إنما هو في بعض النسخ، لأن مذهب المؤلف الذي نص عليه قبل ذلك في الكتاب تقديم أبي بكر وعمر وعثمان والتسوية بين علي وبين سائر الصحابة بعد ذلك. إذا مذهب أهل السنة من جهة التقديم ماذا؟ أنك تقدم هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب بناء على ما استقر عليه المذهب بعد الخلاف القديم الذي كان، لابد من هذا التقديم على هذا الترتيب. فمن قدم هذا التقديم فقد استقام في هذا الأصل، فقد وافق السنة في هذا الجانب. يبقى معنى الجانب الآخر، لأنه ربما واحد يقول طيب أنا أقدم هؤلاء الأربعة لكن يطعن في صحابة آخرين، يطعن في معاوية، يطعن في عمرو بن العاص، يطعن في فلان أو فلان، هذا مستقيم ولا منحرف؟ منحرف. وإن كان في الأصل الأول أو في الجانب الأول قد أصاب أنه قدم الصحابة على هذا التقديم، ما في إشكال عنده، لكن يبقى عنده الجانب الآخر قد انحرف فيه، فهذا يقال فيه رافضي، يعني حتى ما يقال شيعي، يقال رافضي حتى وإن قدم هؤلاء الأربعة على هذا التقديم الذي ذكرنا. فبدعة التشيع أو الرفض قائمة على هذين الأصلين، الأصل الأول من جهة التقديم، يقدمون عليا على سائر الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقدمون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر الصحابة، ويغلون فيه طبعا كما هو معلوم، المسألة عندهم ليست مجرد تقديم، لكن هذا من جهة الإيش؟ التقديم. من جهة الثناء لا يثنون على الصحابة، وذكرنا أن مذهب أهل السنة فيه عموم لجميع الصحابة، لا بد من الثناء على جميع الصحابة والترحم عليهم والترضي عنهم وذكرهم بالخير، لا يجوز التفريق بين صحابي وآخر في هذا الباب. فمن خالف هذين الأصلين فقد خرج من التشيع كله. من قدم الصحابة، من قال بالتفضيل الذي عليه أهل السنة وأثنى على الصحابة كلهم، فهو صاحب سنة في هذا الباب، يعني في هذا الباب هو مستقيم تماما، خرج من التشيع أوله وآخره. طيب، بدعة الإرجاء، يقول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. بدعة الإرجاء يا إخواني مبنية على أصل، وهذا الأصل يشترك فيه جميع أهل البدع في مسألة الإيمان. هذا الأصل يشترك فيه جميع أهل البدع، المرجئة وغير المرجئة، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وإذا زال بعضه فقد زال كله، إذا زال بعضه فقد زال كله، يعني لا يقبل التفاوت عنده، متى قبل التفاوت كان شكا. هذا أصلهم في المسألة، أصلهم وقاعدتهم أن الإيمان إذا قبل التفاوت فهو شك، الذي يتفاوت إيمانه عنده يكون شاكا لا يكون موقنا، هذا منافر لليقين عنده، واضح؟ فبدعة الإرجاء مبنية على هذا الأصل. لما فرت منه المرجئة، لأن احنا قلنا هذا الأصل اشترك فيه المرجئة وغير المرجئة، الخوارج أثبتت هذا الأصل وقالت فعلا الإيمان إذا زال بعضه فقد زال كله، فمتى نقص إيمان المرء فقد ذهب بالكلية، ولهذا إيش حكموا على المذنب أو صاحب الكبيرة؟ كفروا. لماذا؟ لأن إيمانه قد نقص، ومتى نقص الإيمان فقد ذهب عندهم بالكلية. فالخوارج أثبتت هذا الأصل، وأما المرجئة ففرت منه، قالوا احنا لو قلنا الإيمان قول وعمل، العمل يتفاوت وينقص ويزيد، ومتى نقص الإيمان فقد ذهب بالكلية، يعني دخلت عليهم أيضا نفس الإيش؟ نفس الشبهة، متى نقص الإيمان فقد ذهب بالكلية، ومتى قبل التفاوت كان شكا. طيب ايش نصنع؟ قالوا نخرج العمل عن مسمى الإيمان، نقول الإيمان قول بلا عمل، والقول هذا القول عبارة عن شيء واحد لا يتفاوت، لا يقبل الزيادة ولا النقص، لأنه متى قبل الزيادة والنقص كان شكا. فإذا نجعل الإيمان اعتقادا فقط، والاعتقاد لا يتفاوت، لا يزيد ولا ينقص، وهذا مذهب بعضهم من اقتصر على مجرد الاعتقاد. وفقهاؤهم، فقهاء المرجئة، قالوا نضم إليه القول، نقول اعتقاد وقول، ولا ندخل العمل في مسمى الإيمان، لأن القول كذلك اللي هو الشهادتين أيضا لا يقبل الزيادة ولا النقصان. فالمرجئة قبلت هذا الأصل واعتمدته ودخلت عليهم نفس الشبهة، ولكنهم فروا منها فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وبناء عليه، فمن فارق هذا الأصل فقد فارق بدعة ماذا؟ الإرجاء، وكل بدعة في الإيمان، يعني مذهب المرجئة والخوارج والكرامية وجميع المذاهب المبتدعة في الإيمان، من أراد أن يفارقها فعليه بإثبات هذا الأصل، أن الإيمان يقبل التفاوت ويزيد وينقص، وأن العمل داخل في حقيقة الإيمان. واضح؟ إذن بدعة التشيع كانت مبنية على أصلين، بدعة الإرجاء مبنية على هذا الأصل يا إخوان. من فارق هذا الأصل فقد فارق بدعة الإرجاء وخرج منها بالكلية. من قال الإيمان قول وعمل فأدخل العمل في حقيقة الإيمان، وجعل العمل من وسمى العمل إيمان، أدخله في مسمى الإيمان وأدخله في حقيقة الإيمان، وقال إن الإيمان يزيد وينقص، يعني ليس شيئا واحدا لا يقبل التفاوت، فقد خرج من بدعة الإرجاء تماما. من قال بهذا فلا يصح أن نقول فيه مرجئ، كفر تارك الصلاة، لم يكفر تارك الصلاة، خالف في بعض المسائل الأخرى التي يمكن أن تدخل تحت الأصل المتعلق بالإيمان كالتفريق بين الإسلام والإيمان وما أشبه ذلك، لا يصح أن نجعله مرجئا أبدا، طالما أنه خالف هذا الأصل الذي بنيت عليه بدعة الإرجاء. بعد ذلك يمكن أن يخطأ في مسألة كذا أو مسألة كذا، يعني من سوى بين الإسلام والإيمان خطأنا وقلنا هذا خطأ، والنصوص الشرعية واضحة في التفريق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، لكن نقول هو مرجئ؟ حاشا لله، أي شيء هذا؟ الذي قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال إن تارك المباني الأربعة ليس بكافر، من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج بعضا أو كلا فليس بكافر، نقول هذا مرجئ. وطبعا المسألة يعني لها تأصيلات أكبر يعني أكثر من هذا بكثير، لكن المقصود أن نبين لكم أن بدعة الإرجاء مبنية على أصل، من خالف هذا الأصل فقد فارق البدعة وبرئ منها تماما. بعد ذلك إذا أخطأ أو زل في باب معين أو في مسألة معينة يعامل خطأه بمعاملة زلات العلماء، لا يصح أن يبدع ولا يصح أن يقال إن مأخذه هو مأخذ المرجئة وإن أصله هو أصل المرجئة، فهذا لا يقوله من فاهم المسألة حق الفهم. بدعة أخرى بدعة الخوارج، ومن قال الصلاة خلف كل باب وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. إذن يمكننا أن نقول بدعة الخوارج مبنية على أصلين، الأصل الأول التكفير بالمعصية، التكفير بالمعصية بالذنب، الأصل الثاني الخروج على ولاة الأمور وإحداث الفساد في الأرض ومفارقة الجماعة، فهذان أصلان من فارقهما فقد خرج من بدعة الخوارج كلها. من جعل العاصي في مشيئة الله وقال إنه ناقص الإيمان لم يخرجه عن دائرة الإسلام ولم يحكم عليه بالكفر، ولكنه قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ناقص الإيمان، ومن ناحية الوعيد وفي مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني يلزم جماعة المسلمين وإمامه يسمع ويطيع في المعروف ولا يخرج على الحاكم اعتقادا ولا قولا ولا عملا، ويلتزم بما قاله الإمام رحمه الله الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع الأئمة والحج معهم إلى آخره والدعاء لهم بالصلاح، كل هذه الأمور لأنها تدخل تحت هذا الأصل، الموقف من ولاة الأمور، لزوم الجماعة، الموقف من ولاة الأمور يستدعي منك كذا وكذا وكذا، فمتى قمت بهذه الأشياء فأنت ملازم للجماعة وموافق للسنة في هذا الباب. فمن قال بهذين الأصلين على السنة، يعني من قال بهذين الأصلين على السنة على الجادة الصحيحة فقد خرج من بدعة الخوارج كلها. بدعة أخرى بدعة القدرية، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. أيضا بدعة القدرية تنبني على أصل، وهو أن بالنسبة لباب المشيئة أن الشر لا يدخل في مشيئة الله، الله تعالى لا يشاء الشر ولا يشاء الفساد، أخرجوه عن مشيئة الله تعالى. وفي باب خلق الأفعال أخرجوا الأفعال عن خلق الله تعالى وعن مشيئته أيضا، قالوا لأن المشيئة تستلزم المحبة، هذا شرحنا في مسألة القدر، المشيئة تستلزم المحبة والخلق يستلزم الجبر، من يذكر الخلق يستلزم الجبر، فمن فارق هذا الأصل فقد فارق بدعة القدرية وبدعة الجبرية أيضا، لأن هذا الأصل تشترك فيه الجبرية كذلك، ولكن الجبرية أثبتته وطردته وأما القدرية ففرت منه. تمام؟ فمن خالف هذا الأصل، من قال إن الشر لا يخرج عن مشيئة الله تعالى، هو هو واقع بمشيئة الله ولكنها مشيئة كونية، واقع بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. وإن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لا نخرجها عن ذلك، وإن الخلق لا يستلزم الجبر. من قال بهذا فقد فر من الأصل ومن الشبهة التي دخلت على القدرية، وبالتالي فقد خرج من بدعة القدرية تماما. فهذا الموضع يا إخواني مفيد جدا، من فهمه وفهم أصول المبتدعة وأصول البدع فإنه ينتفع جدا في تقييم الناس والحكم عليهم بالعدل وإنزالهم منازلهم، وأنه لا يعتدي على أهل الحق ولا يعتدي على أهل السنة ولا ينصرهم إلى مذاهب المبتدعة جهلا وجزافا ومن غير علم ولا دراية. نعم.
قال: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، من قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة. ويقول علي بن أبي طالب الحي: وسيرجع قبل يوم القيامة محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، تكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم.
ومن قال لهذا القول؟ هذه البدعة هي بدعة الرافضة، وتحديدا السبائية، والسبائية أصل الرافضة كما هو معلوم. الرافضة تربية ابن سبأ ونشأته لعنه. فابن سبأ ماذا فعل؟ طبعا في أول الأمر في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه ألب الناس عليه وقال: اغتصب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتدى على وصي النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. مذهب الرافضة كما هو معلوم مبني على أصل مهم جدا عندهم، وهو الولاية. الولاية أن عليا ولي الله. ولي الله كيف يعني؟ يعني هو الوصي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي علي مباشرة. فبناء على هذا فعلي عندهم هو صاحب الحق الظاهر والسر المكتوم، وعنده الدين الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وعنده القرآن الصحيح الكامل إلى آخره. ابن سبأ في أول الأمر أظهر هذا حتى يستميل الناس، فلما تم له ما أراد وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه أخفى هذا الأمر فترة من الزمن، ثم أظهره بعد ذلك عندما ادعى الربوبية في علي. قال: إن عليا هو الله. وظهر أتباعه يقولون لعلي: أنت ربنا وإلهنا. فماذا كان موقف علي؟ حرقهم بالنار كما تعلم. ابن سبأ هنا اختلف فيه العلماء، هل حرق مع الذين حرقوا أم هرب؟ اختلف العلماء والمؤرخون. فمن قال إنه لم يحرق مع الذين حرقوا في الأخاديد، قال إنه بعد ذلك أظهر بدعة الرجعة. إيش الرجعة هذه؟ لما مات علي رضي الله عنه قال إنه لم يمت، وإنه رفع إلى السماء وهو حي، وإن البرق ضوءه، وإن الرعد صوته، وسينزل في آخر الزمان. هذه بدعة الرجعة. ولهذا من قرأ منكم في التراجم عندما ينظر في أخبار الرافضة يجد أنهم يعتقدون هذا، يعني كان الواحد منهم إذا مشى في الطريق فسمع صوتا الرعد قال: يعني ما معنى هذا؟ صوت علي لبيك بنحو هذا، يعني المراد أنه يعتقد أن هذا هو صوت علي رضي الله عنه. فهذه هي بدعة الرجعة، أن عليا لم يمت في الحقيقة، وأنه رفع إلى السماء، وأن له آثار تشاهد أو ترى أو تسمع في هذه الحياة، وأنه سيعود بعد ذلك في آخر الزمان. فهذه بدعة ما جاءت إلا من قبل السبائية، واعتقدها الرافضة قديما، وبعد ذلك غلوا في هذا الباب وادعوا فيه الأئمة أنهم يعلمون الغيب وادعوا فيهم العصمة كما يقول الإمام رحمه. فهذا تصريح آخر من الإمام بتكفير الرافضة، قال: فإنهم كفار بالله العظيم. هذا تصريح آخر في تكفير الرافضة، وإنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال:
قال طعمة
بن عمرو وسفيان بن
عيينة:
من وقف عند عثمان وهو على شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
هذا الأثر الذي اعتمده الإمام رحمه الله لا بد فيه من تنبيه. من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. المراد بذلك أنه لا يفضل بين عثمان وعلي. من وقف عند عثمان وعلي يعني لم يفضل أحدهما على الآخر، لم يقدم عثمان ولا عليا، توقف في الرجلين لم يقدم أحدهما على الآخر، قال فهو شيعي. هذا يحتاج إلى تنبيه، ليس الأمر على ما جاء في هذا الأثر عند العلماء. هذا مذهب قديم كان عليه بعض السلف قديما وانقرض وانتهى ذلك الخلاف بأمته، وإنما كان يقال فيهم مرجئة، كان يقال في هؤلاء مرجئة، هذا هو القول الشائع عند العلماء في تلك الفترة، مرجئة في باب التفضيل ليس في باب الإمام. فالإرجاء في التفضيل معناه إرجاء عثمان وعلي إلى الله تعالى، هذا هو المقصود بالإرجاء هنا، أنه يرجئ الرجلين إلى الله تعالى، يقول أمرهما إلى الله وأنا متوقف فيهما لا أقدم أحدهما على صاحبه. فهؤلاء كان يقال فيهم مرجئة، كان هذا مذهبا لبعض السلف قديما، ثم انتهى ذلك الخلاف بالكلية. وقوله من قدم عليا على عثمان فهو رافضي، هذا طبعا محل نظر كبير وليس العمل على ذلك عند العلماء، كان هذا مذهبا قديما أيضا، الخلاف الذي شرحناه فيما مضى كان من جملة الأقوال في تلك الفترة تقديم علي على عثمان، كان هذا مذهبا لبعض السلف قديما، ثم رجع عنه من رجع وانتهى ذلك الخلاف بالكلية، لكن لم يقل فيهم أحد رافضا. هذا الأثر في الحقيقة مما ينظر فيه، ليس العمل عليه عند العلماء، بل نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه توقف حتى في تبديعه فضلا عن أن يرميهم بالرفض. قيل له من قدم عثمان، من قدم عليا على عثمان مبتدع هو، قال لا أجسر على ذلك، يعني لا يجسر على أن يقول هو مبتدع، مراعاة للخلاف الذي كان موجودا آنذاك قبل أن يستقر الأمر. فإذا كان هذا هو تصريح إمام السنة فكيف يقال بعد ذلك هو رافضي؟ قال ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين، هذا على المذهب الذي يرتضيه الإمام رحمه الله أنه يقدم الثلاثة ويسوي بين علي والباقين، قال فهو على طريق الاستقامة والهدى، بناء أيضا على ما كان موجودا من الخلاف والذي استقر عليه الأمر وجوب التربيع لعلي رضي الله تعالى عنه. نخفض.